أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على البشير النذير والنور المبين والسراج المنير والهادي الشفيع. السيد الورى خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد وعلى آله السادة الأوصياء وصفوة الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة الخامسة، وهي اعتبار الظن في ركعات الصلاة. اعتبار الظن في ركعات الصلاة، استعرضنا الأدلة المثبتة والأدلة النافية. و في الأدلة المثبتة كان فيها ما هو عام شامل للأولتين، مثل معتبرة إسحاق ومفهوم صحيح صفوان، ومنها ما هو وارد في الأخيرتين. الأدلة النافية منها ما ينفي اعتبار الظن مطلقا ظاهره يعني، أو في خصوص الأولين. ثم استعرضنا على اتحال أن في الأدلة النافية لاعتبار الظن لها أدلة معارضة في الأولين، وهذه الأدلة المعارضة إن لم تحمل على التقية فبالتالي التعارض بينها وبين الأدلة المعارضة تقول أن الوهم في الأوليين يمكن أن يعالج. أدلة معارضة في الأوليين فيما سنه الله، بينما الأدلة الكثيرة المستفيضة أكثر طبعا مستفيضة جدا تدل على لطيف هني السيد الخوي، هذا مورد من الموارد تحفظوا السيد الخوي هنا بمقدار 13 رواية، 14 رواية بين حسنة وصحيحة وموثقة، قال يتشكل منها سنة قطعية. هي نقطة مهمة، مبنى الواحد يريد يتعرف على مبنى السيد الخوي سولو، هذا مو باب تقليد، لكن لمن يعني يستريح إلى مباني السيد الخوي وكذا، أقول هذا مبنى السيد الخوي. من 13 رواية عنده تتشكل ماذا؟ سنة قطعية. ذكر السيد الخوي هذا في مبحث الشكوك في الصلاة، راجعوا مو في هالمسألة، هام في مسألة الشك اللي مر بنا في الأوليين، عندما استعرض أدلة إبطال الشك في الأولين والمعارض لها، قال هذا المعارض معارض بسنة قطعية. هي نكتة رجالية وحديثية وصناعية وصولية جيد يلتفت لها الإنسان. هي قطقطة المورد من جد قطقطة، أقول قطقطة المورد من انتجت، ماكو قطقطة، ضابط هي غير شنو وحي نازل جديد، هو ماكو الحكي ضوابط موازين يمشي عليه المجتهد. لا عنده موارد أخرى بعد، بس لكن الآن مو حافظنا، مرت علينا موارد أخرى نفس الكلام عند السيد الخوي، بس للأسف ما دولناها، ولا هي مبنى سنة قطعية، لأنه اعتبار الصدور ظني قاطعي هكذا بمثابة تواتر شو عند السلفي العدد دي طبعا خصوصية. شو خصوصية؟ هو فيها صحاح وحساها انه هنا ما جرى مو كلها صحاح ومع ذلك يعتبرها. والعدد هكذا في قبال الآن كثيرين أعوذ بالله وسوسة علمية عندهم حتى في 50 رواية 60 رواية شو القصة لا هل 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 لا هل 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 ولا مجر. أصلا العامة في كتبهم علم الدراية وعلم الحديث كثير من أقوالهم 5 روايات معتبرة تعتبر تواتر طرقها مختلفة طبعا موجود. سبين هذا بين واحد يقول لي 50 رواية ما تولد لي تواتر. شو أنت شنو أنت بواتر لو تواتر شو القصة؟ أحاديث إمامة أهل البيت وما شابه ذلك أن مدينة العلم علي بابها كذا كذا متواترة إلى الآن يستريب في علي بن أبي طالب. شو تسوي يعني حديث حديثين ثلاثة أربعة وكلها تواتر. المقصود واحد لازم يلتفت ما تغشى الغفلات المردية. زين فإذا لدينا روايات دالة على ماذا؟ دالة على أن الوهم في الأوليين مبطل للصلاة الشك في الأوليين لأنهم مما فرض الله. في روايات معارضة أقل عددا كذا كذا صح، لكن هذه لما تكون معارضة قابل للحمل على ماذا؟ على مورد الظن بقرينة ما دل على الظن. فإذا كنا في هذا المبحث الصناعي نريد أن نوضحه أنه من الضروري أن نلتفت إلى باب الترجيح بين الروايات المعتبرة وبين باب أصل توفر شرائط حجية الخبر في نفسه. الآن مثلا الموافقة العامة أو مخالفة العامة، موافقة العامة، موافقة العامة أو شرط مخالفة العامة تارة شرط يصاغ في أصل حجية الخبر في نفسه بغض النظر عن المعارض. أن لا يكون تقية صدور لجهة بيان الواقع، ما يقولون جهة الحيثية جهة البيان أليس أحد أركان حجية الخبر أم لا؟ أحد جهات حجية الخبر أن يكون صدور لجهة البيان. بل حتى في القرآن الكريم، في القرآن الكريم إذا كانت الآية ليست في صدد البيان في صدد الإجمال، الفقهاء يقولون دلالة الآية ليست حجة إلا في الإجمال مو في التفصيل. الشيخ الأنصاري ينقل في الرسائل في حجية ظواهر القرآن وكذا أنه هناك من يذهب إلى أن أكثر عمومات القرآن صوروا، هذا مو مبنى مو صحيح لكنه في مبنى اختاره جماعة من الأصولين حتى أن الروايات الآيات الواردة في الأحكام الفرعية في القرآن ليست في صدد البيان. خذ لم يكن في لو في الجملة خو في موارد لو لم تكن في صدد البيان يصير تمسك ببيانها التفصيل حجة. لا، أحد مقومات حجية الآية أو حجية الرواية أن تكون في صدد بيان الواقع. أما إذا كانت لأجل التقية لما الباري تعالى الإجمال هم نوع شبيه بين نوع التقية الإجمال في القرآن ما يريد يبين الباري. فلاحظوا موافقة العامة تارة يعتبر شرط في أصل حجية الخبر، تارة لا، موافقة العامة في مقام التعارض. ما الفرق بين المقامين؟ في فرق لازم نلتفت له. إذا ما نلتفت له، ذكرت جملة من الأعلام الكبار، دورة الفقهية كلها صار في غفلة بين المقامين في بحث التقية. ما نحتاج التسميات. زين، أيضا نفس الشيء، موافقة الكتاب والسنة. تارة هذا الشرط يعتبر في أصل حجية الخبر، وتارة يعتبر في مقام الترجيح. وبينهما فرق. لابد أن يكون بينهما فرق، يعني لابد أن يكون هناك موافقتين للكتاب، مو موافقة واحدة، مخالفتين للكتاب. تقول عندك كارت وعندك شهادة جنسية، هذا أي مرحلة أولى. مرحلة ثانية بعد كارت خدمة، جيب كارت خدمة، كارت خدمة، كارتين، موافقتين مو موافقة واحدة. لماذا؟ لأن لو كانت الموافقة الأولى هي الموافقة الثانية بعد ذكرها لا طائلة تحتها. إذا كانت موافقة الكتاب مأخوذة في أصل حجية الخبر وهي متوفرة في أصل حجية الخبر، فكيف تصل النوبة إلى التعارض والترجيح بموافقة الكتاب؟ صار واضح؟ أو مخالفة الكتاب مخلة بأصل حجية الخبر، فكيف تصل النوبة إلى أن مخالفة الكتاب في مقام التعارض؟ التعارض إنما ما بين حجتين في نفسهما حجة. إذا لم يكن خبر في نفسه حجة، وين يعارض؟ إذن لابد أن يكون المخالفة الكتاب لها معنيين، والموافقة الكتاب لها معنيين، مو معنى واحد. دو معنى واحد تحصيل حاصل. وكذلك الموافقة للسنة والمخالفة للسنة، الموافقة للسنة للمعصومين أو الموافقة للسنة للمعصومين أو المخالفة للسنة للمعصومين. وكذلك التقية، موافقة العامة أو مخالفة العامة، لابد لها معنيين. لو كان معنى واحد هو أخذ في أصل شرط حجية الخبر، فأي معنى للترجيح حينئذ؟ كليهما المفروض أنهما مخالفين للعامة وغير موافقين للعامة، إذا كان مأخوذ المخالفة العامة في أصل حجية الخبر. فلذا واحد لازم يلتفت إلى أن جملة من الشرائط تارة، مو فقط هذا، أمثلة ثلاثة الآن، أمثلة ولا أكثر، أي جملة من الشرائط تارة تعتبر في أصل حجية الخبر أو دلالة الآية، وتارة تعتبر في مقام التعارض. ما الفرق بينهما؟ إجمالا بشكل فتوائي أصولي أذكرها، أما تفسير الأخوان هم بنفسهم يعنون أنفسهم بالبحث. إذا كانت المخالفة للقرآن بنحو المباينة، هذه المخالفة أو شرط هذه المخالفة، هذه مأخوذة في أصل حجية الخبر عدمها، إذا كان بنحو شنو؟ المباينة، هذه مأخوذة في أصل حجية الخبر. وأما المخالفة بنحو العموم خصوص مطلق، لا، هذه مأخوذة في مقام الترجيح. وفي نماذج أخرى بس الآن ما يسع الوقت أذكرها. إذن موافقتين ومخالفتين أكون. إذا كان مفاد الخبر موافق الكتاب، يعني الكتاب موجود في مفاد الخبر، ما الحاجة إلى الخبر؟ عدم سؤال، حاولوا تجيبون عن شنو معنى الموافقة. طبعا هذا البحث ذكره الشيخ الأنصاري في آخر الخيارات في شرائط صحة الشرط. الشرط في العقد، في عقد البيع، الشرط في عقد الهبة، الشرط في عقد الإجارة، عبارة الشيخ الأنصاري: أما القول في الشروط، بحث الشرط بعد الخيارات. فبالتالي شنو معنى الموافقة؟ المهم، فهناك الشيخ الأنصاري لما يقول أما القول في الشروط، شروط الشروط هي الشروط، شروط شروط الشروط. شنو معنى الشروط شروط الشروط؟ سأل أكون هذا المبحث من أصعب مباحث المكاسب الشيخ الأنصاري، مبحث الموافقة للكتاب والسنة، أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة، أن يكون موافقا للكتاب والسنة. كل شرط بين المسلمين نافذ إلا ما خالف الكتاب والسنة. هناك الشيخ الأنصاري ينقل أقوال كلها عمالقة الفقه، كلهم يذكرون نظريات ثقيلة وقوية، ومع ذلك يظهرون العجز عن الإلمام بهذا المبحث. يقول هذا المبحث ما يقدر عليه المعصوم. عصمة المعصوم هنا، أحد براهين عصمة المعصوم والحاجة المعصوم هنا. حتى حواشي المكاسب راجعهم القوية نفس الكلام. على أي حال، إذن الآن لسنا نريد الخوض في هذا المطلب بتفاصيل، نلتفت إلى هذا المطلب. إذن التقية لها مقامين، موافقة الكتاب والسنة لها مقامين، مخالفة الكتاب والسنة لها مقامين، وجملة من الشرائط التي تذكر لها مقامين، ليس مقام واحد، ولها معنيين: معنى في أصل مقام حجية الخبر، ومعنى في مقام الترجيح. جيد، سادة جمال المرة. هنا في المقام هم هكذا. الآن لدينا أدلة تدل على اعتبار الظن وين؟ في الأولين. الظن يتعين في طرف. الآن واحد يقول هاي الروايات أو هذا العموم غريب منصرف للأخيرتين، لا ليس له عمومية الأولتين، لأن الأدلة الواردة في الأوليين فيما فرض الله عابية عن اعتبار الظن ومؤكدة ومقيدة لزوم اعتبار اليقين، نقول له في رواية معارضة. هذه رواية المعارضة الصحيح ما نعمل بها لأنها بنحو التبعين، لكن ما دل على الظن ممكن أن ما دل على الظن يمكن أن يكون وجه جمع بين هذه السنة القطعية وما هذه الروايات المعتبرة الواردة المباينة المعارضة، بانقلاب النسبة، أن هذه موردة الظن ديك موردة الشك كمؤيد. هذه الروايات المعارضة ليست فقط في الأوليين في اللسان الأول، بعد أدنى في إذا تتذكرون في اللسان الثاني والثالث هم في معارضة، روايات معارضة. نقرأ بعض روايات معارضة يعني التي بالتالي تحمل على اعتبار الظن. الروايات المعارضة نعم للسان الثاني مثل موثق عمار الصاباطي: رجل شك، هاي الرواية موجودة في أبواب الخلل في الصلاة الباب الثاني، رجل شك قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في المغرب، هو المغرب مثل أولين، فلم يدري ركعتين صلى أم سلام، قال يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة، ثم قال: هذا والله مما لا يقضى أبدا. وانحملوا على التقية، لكن قابل الحمل على الظن. موثق آخر لعمار: ليس محمولة على التقية. سنبين كيف الآن في نهاية المطاف. أيضا موثقه الآخر في نفس الباب، باب الثاني من أبواب الخلل، حديث 11-12. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يدري صلى الفجر بعد فجر ركعتين أو ركعة، قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان قد صلى ركعتين كان هذا التطوع، وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة. فقلت: فصلى المغرب فلم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة. هذا وهذا والله ما لا يقضى أو أبدا. حمله على التقية، لكن ابن بابويه الأب أفتى بها، والصدوق أفتى بها، وسنبين افتاءهما في محله، ليس موردهما الشك، موردهما الظن. كيف؟ سنبين أنه يمكن الجمع بين العمل بالاحتياط في موارد الظن مع اعتبار الظن، وهذه من العملقة الفقهية التي بدت من ابن بابويه الأب، صدوق الأب والصدوق الأب، انصافا عارضة فقهية قوية. سنبين فيه أين القوة فيها. مع اعتبار الظن. رواية أخرى، رواية محمد بن السهل عن أبيه: رجل لا يدري ثلاثا صلى أم اثنتين، قال ابني على النقصان. السهل أعم من كونها رباعية أو ثلاثية، رباعية أو ثلاثية أو كذا، ولكن دالة له في الفقه الرضوي. طبعا أفتى بهذا المتن قرأناه سابقا معارض. إذن هذه رواية معارضة عندنا حتى في المغرب ولسان آخر. في بعض روايات معارضة أخرى، لكن هذه الروايات المعارضة يعني معارضة لماذا؟ معارضة لكون الشك مبطل في الأوليين. غاية الأمر نحملها على الظن، لأن ما دل على إبطال الشك ذاك قوي الدلالة كما كيفا، هذه أضعف، يعني أضعف نسبي يعني، ولا هي في نفس حجة، لكن تحمل بقرينة ما دل على اعتبار الظن، 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 خاص خاص خاص، يوجب انقلاب النسبة بين المتباينين. أصل فكرة انقلاب النسبة، أصل فكرة انقلاب النسبة، أصل فكرة انقلاب النسبة لها صور عديدة، أبرزها هذه دليلين متباينين، يجي خاص على الخط يغير شنو النسبة بين متباينين، هو هاي فكرة انقلاب النسبة. بعد في روايات معارضة، يعني معارضة لإبطال الشك في الأوليين، لكن تحمل بانقلاب النسبة على اعتبار الظن، تحمل على اعتبار الظن. مثل صحيح علي بن يقطين، هذا الصحيح موجود في أبواب الخلل في الصلاة، الباب 15، لعل الحديث السادس في الباب 15. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلى، واحدة أو اثنتين أو أم ثلاثا، عن الرجل لا يدري كم صلى، واحدة أم اثنتين أم ثلاثا. بعد واضح واحدة أم اثنتين أم ثلاث في الأولين. قال: يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا. تصحيح، هذا المباينة تدل على الصحة والحال أنه فتحمل على الظن بهالقرينة معتبرة، لأن مر بنا أن الشك يستعمل في الأعم من التساوي وخصوصا تلك المقدمة اللي قدمناها قبل يومين فائدتها بهاللحاظ والحلحلة الروايات بهاللطائف وهي دقيق فيها. أيضا معتبرة عبد الله بن المغيرة ظهر في نفس الباب عن علي بن حمزة عن رجل صالح يعني موسى بن جعفر، الروايات تصير معتبرة وإن رويت عن البطاني الملعون لأن رواية عنه في أيام استقامته بقرينة أن الراوي عنه من إمامي بل من أصحاب الإجماع، فهذا قرينة على أن الرواية عنه أيام استقامته لأن أيام انحرافة وصدور اللعن في حقه قاطعته الطائفة. فكل إمام يروي عن البطاني قرينة على أنه روى عنه أيام استقامته. نعم إذا روى عنه واقفي ابن غير فلان لا سبيل لإحراز وقت الرواية. وعموما حتى الروايات التي رواها عنه الواقفة أصحابنا لم ينبذوها أو دعوها في كتبهم، يعني روايات ضعيفة لكن قابل للاعتماد إذا انضمت لها قرائن أخرى. هو حتى في الفقه خربط. المهم عن رجل صالح قال عليه السلام قال سألته عن الرجل يشك فيه فلا يدرى إذا خربط العقائد شنو يؤمن حينئذ، قال سألته عن الرجل يشك فيه وسيما هو مؤسس، في فرق بين مؤسس الفرق الضالة وبين أتباع الفرق الضالة. مؤسس الفرق الضالة يكون كذوب في اللسان لازم غير يدجل شوية هو شلون يصير لازم يزيف، سأل أتباع مطفي يصير أتباع مطفين يصير صدوق في اللسان لكنه كذوب في الاعتقاد، لكن مؤسسي الفرق الضالة لا محالة كذوب اللسان دجال مفتر يصير بل يزيف على البقية. المهم قال كل ذا؟ قال قلت نعم. قال سألت عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع تلتبس عليه صلاته، قال كل ذا صباح اثنين ثلاث أربع هذا شو مقبض من الصلاة. قال قلت نعم. قال فليمضي في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان فإنه يوشك أن يذهب عنه. السالوة وبعضهم حمل على كثير الشك وبعضهم حمل على 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 أيما كان يمكن حمله. فإذا لدينا جملة من الروايات المعارضة للإبطال في الأوليين ذكرناهما في قبال الطوائف الثلاث الدالة على البطلان، تلك الروايات التي تدل على عدم البطلان قابل حمل على الظن بقرينة ما ورد من دليل خاص على اعتبار الظن. إذا في الأوليين لدينا أدلة دالة على الصحة لكن في الظن محمولة على الظن لا على نعم لا على لا على الشك وهو التساوي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة أن الظن معتبر إذن في كل ركعات الصلاة. الآن الجمع بين الظن والاحتياط سيأتي الكلام فيه المسألة اللاحقة إن شاء الله أو السابعة أو الثامنة أحد المسائل هذه فيها ارتباط بهذا المبحث. المسألة السادسة في الشكوك المعتبرة المعتبر عفوا فيها في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين والثلاث، والشك كالشك بين الاثنتين والثلاث، والشك بين الاثنتين والأربع، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع. المهم طرف اثنتين، إذا شك مع ذلك هو يعتبر فيه كمال السجدتين. إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه، إن كان ذلك الشك في السجدتين، عند شك بين الركعات وعند شك في أصل السجدتين أنهما أنه أتى بهما أم لا، شكين عندنا، شك في الركعات، شك في جزء من الركعات السجدتين. إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيامة والتشهد بطلت صلاته، بطلت الصلاة. لما؟ يقول ماتن لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما، ما تجاوز، شك وهو جالس في السجدة وظيفة يأتي ماذا؟ أن يأتي بالسجدة. لأن قاعدة التجاوز متى تجري؟ إذا تجاوز، كلما شككت في شيء وتجاوزت منه إلى غيره فشكك ليس بشيء. الآن هو جالس، لا هو داخل في التشهد، لا هو في القيام، إذن يجب عليه أن يراعي. إذا كان يجب عليه أن يراعي السجدتين يأتي بالسجدتين، إذن شكه وهو لم يكتم السجدتين. طبعا نقلنا احنا هناك من الاعلام من يكتفي باحراز ركوع الركعه الثانيه، وفي المنهاج احنا استقربناه، وان احتاطنا احتياط وجوبي لعله استحبابي ايما كان في السيدتين، وذكرنا وجهه على كل بناء على لزوم السيدتين. بعضهم ذهب الى اكتفاء بالسجده الواحده، مو اكتفاء، مو انه يكتفي يعني لاجل احراز الركعتين. ايما كن، وكأن ما ذكرنا من تقريب انه السجده الاولى كافي في حصول الركعتين، لا استراحه، لان السجده الثانيه الباقي ليست ركن، فكل اركان الركعه الثانيه يقينا اتى بها فاحرز الركعتين. هي ركاب تركاب ركيب، ولكن هو أركان الركعة الثانية يقينا أتبعها، إن بقي شيء من الركيعة الثانية فجزء. أصل الركعة الثانية مو مشكل فيها، لا متمتمة، ركنية الركعة الثانية قطعا أتت، المدار على حفظ الركعتين، حفظ الركعتين، إنما هي تتمات. فهذا تقريب قوي جدا لكون إذا أتى بالسجدة حتى لم يرفع رأسه من السجدة الأولى. رحمة الله عليه أحد المشايخ ميرزا كاظم التبريزي رحمة الله كان يجزم بهذا الشيء، وجزم في محلين لوجهه، وقبلها في جماعة، بل حتى الركعة الثانية إذا أتى بالركعة الركوع الركعة الثانية، ركوع الركعة الثانية يقينا هو أتى بالركعة الثانية، يعني كركعة كركوع، قوام الركعة الركعات العددية في الصلاة بالركوع، يعني بين الأركان في مراتب، هذا مر بنا، بين الأركان فيه مراتب، من جهة ركوع الركعات قد حفظت اثنتين، ما يحتاج يركع ركوع للركعة الثانية. هذا تقريب الاكتفاء بالركوع وإن لم يرفع رأسه من الركوع، حفظه وأحرزه، انتهاء من الركن أو غير الركن. فأنت من حيث عدد الركوعات الركعات العددية والركوع الذي فيها وقوام الركعة، لما سميت الركعة؟ لما لم تسمى الركعة بسجدات الصلاة؟ لما لم تسمى ركعات الصلاة بقيامات الصلاة بأقسام الصلاة؟ إذا الركوع ينبوع ركنية الركعة، وقد حفظها، أي تقريب موجود، لا التقريب وجيه موجود، السبع واحد يحتاط بحث آخر، بس التقريب قوي قوي موجود. المهم فإذا كنا قبل في المناج انزين التتمة والتتمات والتتيمات بعدين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.